bada muhabbet.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kâl musannifu rahimahullah ve sıdkü tâlib هم القائلون من جمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة إلهية ومعنى كونه سبحانه إلها وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والإعطاء بالجود.
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن منهج الإمام المقريزي أن يقدم الأقوال الباطلة ثم يكر على كل قول في محله ويبين شيئا من عواره وفساده، ثم يؤخر القول الأخير، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وبالضاد تتضح الأشياء، الأشياء تتضح بأضادها. تبين معنا الأقوال الثلاثة السابقة وبطلان ما فيها، وأنها شنيعة قبيحة غير سديدة، وهي قائمة على أصول عقلية فاسدة. ثم أخر القول الرابع الذي سمعتم طرفا منه وسيأتي طرف آخر منه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. الغاية من العبادة والحكمة قائمة عند أهل السنة على أصول سديدة سليمة، ومن هذه الأصول أشياء تخص معتقدنا في القضاء والقدر. وفساد الفرقة الأولى والثانية السابقتين إنما هو فساد معتقدهم في القدرة، قدرة الله عز وجل. فالجبرية النفاة الفرقة الأولى يعتقدون أن الإنسان ليس له إرادة، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأن الله قد قدر عليه كل شيء، وأنهم يقومون بالعبادة الله الذي أمر وهو الذي يفعل كل ما يشاء. وهذا قسم حق، ولكن الباطل أنه الرب وأنه السيد وأنه الآمر، فله أن يفعل فينزل النبوة على دعي، وله أن يعذب العابد، وله أن ينعم العاصي، إلى آخر الأقوال الباطل التي قلنا أن الله له قدرة. نعم، أما أن يسلب الإنسان من قدرته وأنه كالريشة في مهب الريح فلا. ثم القول الثاني العكس، وهو قول القدرية الذي تمنته المعتزلة، أن الله عز وجل ليس له قدرة، يقال القول الأول، وأنني أنا الذي أخلق فعلي، وهذا يضاد قول الله عز وجل، والله خلقهم وما يعملون. فالله خالق الإنسان وخالق فعله وخالق كل شيء، والإنسان له مشيئة. هم قالوا للإنسان مشيئة، نعم حق، لكن أن الإنسان هو الذي يخلق فعله هذا خطأ، ليس بصحيح. الإنسان له مشيئة صحيح. فإذا أخذنا القول الأول أن الله الذي خلق من الفريق الأول، وأخذنا من الفريق الثاني أن للإنسان قدرة، وركبنا هذين القولين، هذا صحيح. القول الثالث وهو أن الله عز وجل نعبده محبة، ولا نعبده طمعا في جنة ولا خوفا من نار. هذا باطل، هذا ينسب على ألسنة بعض المنتسبين لأهل العلم، ينسب لزاهدة امرأة صالحة فاضلة حيكت حولها أقوال تحتاج هذه الشخصية لدراسة، وهي رابعة العدوية. وصار اسم رابعة بعد ما ظهرت رابعة العدوية، صار كل امرأة اشتهرت بالزهد وعرفت بالتألو والتقرب إلى الله عز وجل تسمى رابعة. وترجم لرابعة العدوية الإمام الذهبي رحمه الله في المجلد الثامن من سير أعلام النبلاء، وقد نسب إليها أقوال لم تثبت عنها، وذكر أنه عرفت امرأة في عهده برابعة دمشقية، وخلط بين الشخصيتين. أنا أزيد أقول خلطت بين عدة شخصيات بالطريقة الأخرى، مثل جوحة. جوحة شخصية حقيقية، وفي المجلد الثامن ترجم الإمام الذهبي لجوحة، وجوحة شخصية فكاهية، فصارت كل فكاهة تطلق على ألسنة الناس تنسب لجوحة. فهل هذا جوحة الذي كان في القرن الثاني، يعني تراجم المجلد الثامن في سير أعلام النبلاء، هم المتوفون في القرن الثاني، النصف الثاني من المئة الثانية، تأرخ الإمام الذهبي لرابع العدوية أنها ماتت سنة 150 للهجرة، ماتت سنة 150 للهجرة. ثم على فرض أن رابعة رحمها الله وهي امرأة فاضلة قالت أن أعبد الله تعالى محبة، أحوال تمر على القلب، لكن الإنسان المؤمن يعبد الله عز وجل رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، يخافون ربهم من فوقهم، كذلك من الله علينا ووقانا عذاب الجحيم. أهل الجنة الرجاء والخوف ينقطع بالدخول في جنة الله عز وجل، أما المحبة هي الأصل والموفق والباعث الدائم لعبادة الرب عز وجل، منبعها وأصلها هي المحبة، المحبة باقية بخلاف الرجاء والخوف. لكن أهل السنة والجماعة يراعون الأشياء كلها، وأهل السنة، وهذا شعار وهذه قاعدة ذكرها وكيع بن الجراح الرؤاسي شيخ الإمام أحمد وشيخ الإمام الشافعي، وهو إمام عظيم من محدثي أهل الكوفة. وكيع شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني لا ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا وكيع الذي شكى إليه الشافعي رحمه الله سوء حفظه، كان حافظا محدثا صالحا زاهدا، علم جمع من أهل العلم. فوكيع كان يقول كما أسند عنه الإمام الدارقطني في سننه في أوائله، قال وكيع، وهذه قاعدة مهمة وتلزم وهي شعار لأهل الحق في كل أفعالهم وفي كل أقوالهم، ومن وعلى رأس ذلك معتقدهم، قال أهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليهم، وأهل البدعة يذكرون الذي عليهم ولا يذكرون الذي يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. إذا ما من بدعي على وجه الأرض من سوائر الفرق إلا ويبغض شيئا مما أنزل الله. الخضرية شيخهم عمرو بن عبيد، الفرقة الثانية وجدوه يحك من المصحف تبت يدا بلال وتب، خالف مذهبه تبت يدا بلال وتب، خالفه وجدوه يحك. وألف الإمام الدارقطني جزء طبع مرتين أو ثلاث مرات، وجميل نعرف كيف يفكر أهل البدع، أن تقرأ أخبار عمرو بن عبيد أخبار عمرو بن عبيد الدرقطني، جزء مطبوع، أول مطبع في المعهد الفرنسي الدمشقي، أول مطبع وظهر بالعربية. أهل السنة يذكرون الذي لهم ويذكرون الذي عليهم، ومعتقدهم مأخوذ من جميع الآيات ومن جميع الأحاديث. فالصنف الرابع الذي ذكره المصنف هم أهل الحق، وهذا الصنف هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولأنهم يأخذون بكل شيء ما يند عنهم شيء، وينزلون كل مسألة ويعطونها حقها وينزلونها منزلتها وتكون في الموضع اللائق به. كما ذكرنا مثلا موضوع التقبيح والتحسين، صار شعارا لأهل السنة خلاف الفرق السابقة الثلاثة. قلنا التحسين، من الذي يقضي بأن هذا قبيح وأن هذا حسن؟ هو الشرع. لكن قضاء الشرع به ليس بمعزل عن العقل، فالعقل يكشفه، فكل ما ورد في الشرع من الحسن والقبح هو ليس بمعزل من العقل، بخلاف الطريق الأول والطريق الثاني، ويظهر هذا جليا إن راجعت المسألة مفصلة، وذكرت لكم مراجع المسألة وبعض القبائح التي يقول بها الفريق الأول والثاني، ونوهت في مطلع هذه الكلمة بذلك. أهل السنة يأخذون بكل شيء، يأخذون بكل النصوص. إذا موضوع القدر، قضاء القدر، أهل السنة موضوع القدر يحتجون به تارة ويمنعونه تارة. يحتجون للقدر إن علمناه وجاءت النصوص بأن هذا قدر الله عز وجل، بمعنى أن أهل السنة يحتجون بالقدر بعد وقوعه ولا يحتجون بالقدر قبل وقوعه، لأن القدر قبل وقوعه بالنسبة إلينا غيب لا نعرفه. لما التقى أبونا آدم مع ابنه موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فموسى قال لآدم، قال أنت الذي خرجتنا من الجنة، خرجتنا من جنة الله. فاحتج موسى بالقدر، أمر قدره الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحج آدم موسى. من كان صاحب الحجة؟ آدم. قال أمر قدره الله علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذا الاحتجاج بالقدر قبل الوقوع أم بعد الوقوع؟ بعد الوقوع. أما قبل الوقوع يقول الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فرد الله عليهم، هل عندكم علم فتخرجوه لنا؟ عندكم علم أن الله قد كتبكم مشركون؟ ولذا نحن بعد أن يقع القدر نفزع إلى الله، فمن أساء تاب، ومن أحسن فليبقى على إحسان وليزد منه. أما قبل وقوعه فنحن لنا إرادة ولنا مشيئة، ومشيئة الله فوق مشيئتنا، وإرادة الله تعالى فوق إرادتنا، فليس لنا أن نحتج بالقدر وهو غيب عنا. إذا مشكلة الذين يحتجون بالقدر، قل لك بصلي لما الله يشاء وما شابه، هم يحتجون بالقدر ولا يعرفونه، يحتجون بالقدر قبل، يحتجون بالقدر بعد وقوعه ولا قبل وقوعه؟ قبل وقوعه. الله كلفهم وأمرهم بتكاليف شرعية ويحتجون على تركها قبل وقوعها، ما يعرفون ما هو قدر الله عز وجل. لذا الصحابة لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما العمل فيما فرغ منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له، اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له، اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أراد منا وأراد بنا، فأخفى الله تعالى ماذا أراد بنا ولم يبق للمكلف إلا أن ينشغل بماذا أراد الله منه ويترك ماذا أراد الله به. الله أراد منك وأراد بك، فعرفك ماذا أراد منك وأخفى عنك ماذا أراد الله بك. فالسعيد من كان عمله فيما أراد الله منه، وماذا أراد الله به؟ فهو الرب وهو العادل وهو سبحانه وتعالى الذي يقضي على الخلق ويعلم السر وأخفى ويعلم الأفعال وبواطنها. والله جل في علاه يحكم على العبد بنواياه وخفاياه وليس بظاهر أعماله، فحكمه سبحانه وتعالى هو الحق. لذا نحن وثق أهل السنة للقول الحق في مقابل الأقوال السابقة، لأنهم يعتقدون اعتقادا صحيحا في أصول، وانبنى على هذه الأصول هذا التصور الذي ذكره في الصنف الرابع. الصنف الرابع القائلون بين الجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب. هذا له الخلق والأمر، الله سبحانه له خلق وله أمر، ولذا وما ينبغي أن تنسوا تسلسل ما قلنا من أول الكتاب إلى آخره، كتاب تجريد. هذا الكتاب الذي معنا هو درة فريدة لم يؤلف للآن مثلها في توحيد، في توحيد العبودية، في توحيد الألوهية. حوى جميع المباحث، والمباحث صعبة لكن لها صلة ببعضها بعضا. وقد ذكرنا في هذا المجلس في أوائله أنه أهل السنة يفرقون بين المشيئة التي يحبها الله عز وجل، مشيئة الله عز وجل في العبادة والطاعة، وبين القدرة التي هي تخص الكون، بين المشيئة الشرعية والقدرة الكونية الإلهية وغيرنا لا يفرق بين ذلك. ومن لم يفرق ضل وزل، وضلاله وزلاله يعطى في الشرع، ونحن أهل حق، يعطى في الشرع مقداره من الضلال، إما أن يحكم عليه بالكفر وإما أن يحكم عليه بالضلال وما شابه. فالخطأ ليس سواء، فالواجب علينا أن نعدل مع كل الأقوام. قال القائلون يقولون بالخلق أن لله عز وجل مشيئة في خلقه في قدرته، وما يزني الزاني ولا يسرق السارق ولا يرتكب الكافر شيئا من المعاصي رغما عن الله، إنما هو بقدرة الله، لكن بقدرة الله الكونية لا الشرعية. لا الشرعية فصلنا هذا وذكرنا 10 فروق بينهما، وبعض إخواننا الأفاضل من حضر أهداني كتيب طبعه في الفرق بين المشيئتين بناء على الدروس التي ذكرنا هذه، شرح جزاه الله خير، فصل ما قلناه وكتبه في كتاب. وضروري لطالب العلم على الأقل يعني يفرق بين الأمرين. فقال الصنف الرابع، وهو الآن يعرض مذهب أهل السنة، وقلت سلك الإمام المقريزي مسلك موسى عليه السلام مع السحرة، قالوا نلقي ولا تلقي؟ نلقي ولا تلقي؟ فماذا فعل موسى؟ قال ألقوا، قال ألقوا. إذن لما سلك واحد محق وآخر مبطل ويحصل بينهما نقاش ومناظرة ومجادلة، من الذي ينبغي أن يبدأ؟ المبطل، المبطل. لأن المحق هو يتكلم في الحق، انزل في كلمة زل يعني عرضي يأخذها ويطير بها وتنشغل تنتهي المناظرة بلا شيء. فأحسن المقريزي فذكر الأقوال المبطلة بداية على نهج موسى عليه السلام، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. من السابق، الحق ولا الباطل؟ بل نقذف بالحق على الباطل، من السابق؟ الباطل. انتبه حتى تفهم سنة الله، السنة من سنة الله في كونه، سنن الله في كونه أن المبطلون الذين يبدأون ثم ينتهون، ثم يتقدم أناس عندهم شيء من الحق ثم أكثر وهكذا. لذا أول ما ابتدأ ما يسمون يوم الصحوة ابتدأ يوم الخميني، فقلت هذا أول الباطل، الباطل سيزول لن يبقى، الباطل سيزول. وهذه سنة لله عز وجل الذي يبدأ المبطل ثم الله جل في علا يسلط على المبطل جنده، وجنده في الشر الآيات والأحاديث يحملها أناس مختارون في الكون، اختارهم الله تعالى في سنته في كونه، فهم الذين يفندون ويعملون على دحر الباطل. هذه سنة لله ما ينبغي أن ننساها وما ينبغي أبدا أن تفوتنا. قال هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب. الأمر والسبب هذا يعني ظهر لنا عوار الفرقة الأولى، قالوا الله يخلق الشبع لما من الخلق الشبع الله لك قال لا لكن السر، طب أنا ما بشبع إلا ما أكل، قال لا أن تأكل بس الله يخلق السبب يخلق الشبع لما تأكل مش من الأكل. قالوا إذا قلنا الأكل خلق، إذا كان سبب الشبع الأكل في خلق غير خلق الله هذا باطل. هذا الفرقة الأولى التي فصلنا فساد قولها، فالله يخلق سبحانه وتعالى شبع عند الأكل، والله يقطع بسبب السيف، والله يحرق بسبب النار، والأسباب والمسببات مرتبطة ببعضها بعضا. وهذا أيضا وجه من وجوه أهل الحق. أنت الآن حتى أبسط حتى أسهل البسط التطويل أسهل لك المسألة، لو أن اثنين ذهبا للموضأ ووقفوا أمام الحنفية، هذا فتح الحنفية ليتوضأ وهذا فتح الحنفية ليتوضأ، هذا فتحت مع الحنفية ونزل الماء، وهذا كلما وقف حتى يتوضأ بفتح الحنفية ما بنزل الماء، فهذا يجوز له أن يقول الله لا يرد بي الهداية، كل ما بدي يتوضأ كل ما يتغسل للجنابة وتوضأ للصلاة الله ما هو رأي من الخير. لكن هل الواقع أن الأسباب تتعطل عند فلان ولا تتعطل عند علان، ولا الأسباب واحدة لجميع الناس؟ أسباب واحدة، فهم يقولون أهل السنة يقولون بالسبب، يعني لو واحد من كل ما توضأ وقف الماء قال أنا ما بدي يعني هذا صحيح، بس هو الأمر ليس كذلك. ولذا أهل السنة يعتقدون أن الله يجمع بين الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر، ولا يصلح خلقه إلا أمره سبحانه وتعالى، لا يصلح خلق الله عز وجل إلا أمره. وكذلك يؤمنون بالقدر، ولكن لا يسلبون عن الإنسان قدرته ومشيئته، والله عز وجل فيما أنت فيما تقدر عليه يحاسبك، والذي أنت لا تقدر عليه لا يحاسبك. الله مش راح يسألك عن طولك ولا عن لون عيونك ولا عن بشرتك ولا عن جنسيتك، الله ما بيسألك عن هذا. فكل ما ليس لك فيه قدرة الله لا يحاسبك، وإنما أن تحاسب على الذي لك فيه قدرة، أنت عليه لك قدرة، لكن قدرة الله هي فوق قدرتنا. ولذا المكتوب، انتبهوا لهذا الأمر وقل من يعني من ينتبه إليه، المكتوب في اللوح المحفوظ كما يذكر من أبي العز وأهل العلم من عقائد أصحاب السنة يذكرون أن المكتوب في اللوح المحفوظ هو بصيغة الفعل لا بصيغة الأمر، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ مشهور بيجلس يوم الجمعة أو يوم السبت في مسجد الرحمة بعد الفجر وبيدرس كتاب تجريد، وماش مكتوب بصيغة اجلس يا مشهور في مسجد فلان ودرس كتاب كذا. اللوح المحفوظ مكتوب بصيغة الفعل ليس بصيغة الأمر، وأنت وأنا أنا جئت مدرسا طامعا بالأجر والثواب، وأنتم جئتم حضورا طامعين بالتعلم والأجر والثواب من تلقاء أنفسكم، ما جبركم أحد، فمجيئكم وعدمه هو من مشيئتكم، يعود إلى مشيئتكم. فالموجود في اللوح المحفوظ ليس افعل، اجلس يا فلان، اذهب يا فلان، قل يا فلان، افعل كذا يا فلان، لأن اللوح المحفوظ المكتوب فيه بناء على علم الله الخالص، العلم الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، العلم الشامل الكامل الذي يوافق حقيقة الأمر. وليس لأن الله سلب الناس قدرتهم فأنت جئت وأنت مسلوب القدرة، ولأن الأسباب قد عطلت، لا، الأسباب لم تعطل. فمذهب أهل السنة مذهب يعني تدل عليه، ليس نصا وإنما تدل عليه جميع النصوص، وهو فقط دون غيره الموافق للفطرة والموافق للمقدمات العقلية الصحيحة. ومع ذلك يقولون قولا أشبه ما يقول بالخزعبلات والخرافات. فأهل السنة يقولون بقواعد صحيحة للقضاء والقدر، ولذا فهموا الحكمة. نحن الآن نتكلم عن الحكمة من العبادة، الحكمة من العبادة، فوثقوا وفقهم الله تعالى للقول هذا الذي جمعوا فيه بين جميع النصوص. هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب. نعتقد أن السبب السبب الشبع الطعام، نعتقد سبب القطع السيف، وسبب الغرق الحرق النار، وسبب الغرق الماء، وما شابه الأسباب. لا نعطل الأسباب أبدا، فقولنا هو المقبول، عقلا هو المقبول، وهو الذي وردت فيه النصوص. فبناء على هذا الكلام فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية، ومعنى كونه ومعنى كونه سبحانه وتعالى إله. فهم يعبدون الله عز وجل، أهل الحق يعبدون الله تعالى تألها، ومعنى تألها أي تعبدا، يعبدون الله تعالى محبة وخوفا ورجاء وطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الإله. ما معنى الإله؟ المعبود. ومعنى التأله؟ العبادة. والإله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. فأهل السنة لماذا يعبدون الله؟ يعبدون الله لأنه يتألهون بذلك، لأنه هو السيد ونحن العبيد، حقه علينا أن نعبده سبحانه وتعالى، ونصنع ذلك محبة فيه، ونصنع ذلك طمعا بجنته، ونصنع ذلك خوفا من عذابه. هذا هو سر العبادة عند أهل السنة والجماعة. نعم، المحبة هي الأصل، لذا الكلام عن المحبة مهم، ومتى تكون المحبة لله، ومتى لا تكون لله، ومتى تكون شركا أصغر، ومتى تكون شركا أكبر، وما شابه. يعني هذا الذي سأخصه وأختم به الكتاب بإذن الله تعالى في درسنا القادم. سيكون درسنا القادم حول المحبة وتفصيل المحبة. فالشرع ضبط المحبة حتى بالألفاظ، حتى الألفاظ. يعني ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يذوقون طعم الإيمان، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. سواهما تعود لإيش؟ تعود إلى الله ورسوله. طيب، في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم قال خطب رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من الناس؟ قال: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ممنوع ومقبول، مسألة تحتاج إلى فهم. موضوع المحبة موضوع دقيق ويحتاج إلى فهم، ويحتاج أن تضع كل نص في محله حتى يظهر لنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بئس الخطيب أنت. المحبة أمورها مختلطة عند الناس، خصوصا أن قسم كبير من المحبة يكون بحكم الذوق والوجدان وبحكم الميل الطبيعي، كمحبة الزوجة ومحبة المال والسلطان. هذه محبة مبروزة في النفوس، هذه محبة مبروزة في النفوس. لذا قلت أكمل درس القادم، لكن بعد ما بدأنا في درسنا. طيب، قال: وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. العبادة مقتضى الألوهية، ما دام أنك معبود، أنك مخلوق، وأن هنالك خالق، وأنك مربوب، وهناك رب سبحانه وتعالى، فمقتضى العبودية. قال: العبادة موجب الألوهية وأثرها مقتضى. مقتضى الألوهية أن تكون عبدا لله عز وجل. لماذا أنت عبد وتعبد الله عز وجل؟ لأن الله هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو خالقك. ولذا قلنا أن أهل السنة يجمعون بين الخلق والأمر، نتوجه إلى الله بالعبادة لأنه الذي خلقنا، وهو الذي فطرنا، وهو الذي رزقنا، ولا نستغني عنه البتة. حاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، حاجتنا لله عز وجل كمن يركب خشبة على في بحر، يركب الخشب وماشي البحر فيه وهو راكب الخشبة. فحاجة العبد كحاجة هذا الذي يركب البحر في هذا الأمر، ويظهر هذه الحاجة عند الخلق في وقت الشدة. ولذا المشركون يؤمنون بالله في وقت الشدة، وفي وقت الرخاء يكفرون بالله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل قال: فذو دعاء عريض. إذا نعمنا على الإنسان، فالآن الإنسان ينسى الله جل في علاه. لماذا نعبد الله؟ نعبد الله لأن الله الذي خلقنا، وهو الذي يقدر علينا، وهو الذي يرزقنا. فالعبادة هي موجب الألوهية، وهي مقتضاها وأثرها. والعبادة مع الألوهية قال ارتباطها وثيق، ارتباط العبادة بالألوهية قال وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات. حقيقة مر بنا في عدة مواطن في الكتاب، مواطن تحتاج إلى مراجعة. أصل خطي الكتاب أخونا الشيخ علي عمران رجع إلى مخطوط يعود إلى القرن الحادي عشر، وجده في مكة جامعة أم القرى، وهنالك مخطوط الكتاب نقله الناسخ من نسخة منسوخة سنة 842. المقريزي متى وفاته؟ فيما ذكرنا في الدرس الأول، متى مات المقريزي؟ تنسون؟ مات سنة 845، مات سنة 845. في هذا الموطن الذي أنا أرجحه وأرجحه من معرفتي وحدسي وظني، قوله متعلق الصفات بالصفات، أظن أنها متعلق الذات بالصفات، متعلق الذات بالصفات. يعني صفاتك وذاتك واحد ولا أكثر من واحد؟ واحد. صفاتك فرع عن ذاتك، فلا يوجد صفات لك إلا بعد أن يوجد ذاتك. المراد مراد المصنف في هذا الكلام أن الصلة وثيقة، الصلة وثيقة، الصلة بين العبادة والألوهية، الصلة وثيقة. فلو قال متعلق الذات بالصفات أحسن من قوله متعلق الصفات بالصفات، فتعلق أثار الصفات بالصفات فهو ارتباط المشيخ، لكن الذي يغلب على ظني أن المراد ارتباط الذات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، العلم والمعلوم ارتباطهم مشيخ، لا تستطيع أن تحصل أي معلومة إلا بالعلم، وارتباط المقدور بالقدرة، المقدور والقدرة الارتباط وثيق، وارتباط الصوت بالسمع، إذا ما عندي الصوت أنتم لا تسمعون، فالسمع والصوت ارتباط وثيق، وكارتباط الإحسان بالرحمة، الرحمة متى تكون أنت رحيم بأولادك بزوجك بالناس، متى تكون لما تحسن، فهذا ارتباط وثيق بين الإحسان والرحمة، وكذلك ارتباط العطاء بالجود، كيف تكون جواد وأنت لست لا تعطي، هل هذا معقول؟ هذا واحد كان في السوق فوجد قال وجد تفاح بشهر وفقير، فتمنى أن يأخذ شيئا لأخته، كان في زيارة لأخته، فقال هذا الرجل لأخته قال والله في السوق تفاح ما شاء الله، يعني من يراه يشتهيه، فقالت له ما تغلب حالك، قال خلي الناس يأكلوا كله خيال خيال، ما يكون عطاء، ما يكون هنالك جود بلا عطاء، ما يكون جود بلا عطاء، فالعطاء فالجواد لا بد أن يعطي، فالمراد بهذه الأشياء التي ذكرها بدءا من الذات بالصفات إلى العطاء بالجود أن الارتباط بينهما وثيق، الارتباط بينهما وثيق كارتباط العبادة بالجنوبية، الله خالق أن تعبد، الارتباط وثيق بينهم، ما دام أنه خالق وأنه رازق وأنه محسن إليك وأنه مطلع على أحوالك وأنه محسن إليك، فحينئذ أنت عابد لله عز وجل وأنت دائما بحاجة لله سبحانه وتعالى. قلنا دائما نقول كما ذكرنا هذا مفصلا في الدرس الماضي، كن عبدا لله بالاختيار كما أنك عبد لله بالاضطرار، كن عبد لله بالاختيار، أعبد الله عز وجل باختيارك وطولك وانشراح صدرك، كما أنك عبد لله عز وجل بالاضطرار، والله لو أن العصاة يعلمون أن الله قادر عليهم استقاموا شأنه، لكن لا يعصي العاصي إلا وهو يجهل قدر الله، إلا وهو لا يعلم صفات الله سبحانه وتعالى. نسمع.
قال المصنف رحمه الله: فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا ومصدرا ومولدا استقام له معرفة حكمة العبادات وغاياتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار.
إذن لماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا خلق الله الجنة؟ ولماذا خلق الله النار؟ أجابنا الله عز وجل عن ذلك. أما أرسال الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ما أرسل الله رسولا إلا أوحى إليه أن الله لا إله إلا هو فاعبدون. ولماذا أرسل الله الرسل؟ قال الطحاوي معتقد في عقيدته: وأرسل الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، إليه داعين وبه معرفين، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إليه داعين وبه مبشرين، به معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. ما أرسل الله رسولا إلا أمروا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالله ما أرسل الرسل وما أنزل الشرائع إلا ليعبدوا ويتألهوا، فإذا نحن نتأله ربنا العلاقة بيننا وبين ربنا علاقة واضحة. الله لا يحابي أحدا، ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، وليس بينه وبين أحد من خلقه صلة، وليس له أحباء وأبناء كما قال اليهود لعنهم الله: نحن أبناء الله وأحباؤه. لا، علاقة كل الخلق مع الله، علاقة الخالق مع المخلوق، علاقة الرب مع المربوب، علاقة الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله كعلاقة الناقص في أقواله وأفعاله وذاته. ولذا نحن بحاجة إلى الله عز وجل، ولا صلة لنا ولا صلة بيننا وبين الله إلا أنه ربنا، وبالتالي نحن نتأله إليه ونتعبد إليه. فعنده من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا، معرفة العبادة مصدرا وموردا، استقام له معرفة حكمة العبادات. وهذا الله عز وجل وضحها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في قوله ليعبدون إيش اسمها في اللغة العربية؟ إلا ليعبدون. اللام إيش؟ لام التعليل، لام التعليل. العلة من خلق الله عز وجل الجن والإنس إنما هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فعنده من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا، استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، استقام له معرفة ذلك المعرفة الصحيحة الشرعية القائمة على المفروض، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. وهذا شرف للإنسان، شرف أن تكون منتسبا لعبادة الله عز وجل. ومن لم يكن عبدا لله كان عبدا لمن سواه، لأن العبادة هي محبة مع ذل، كمال المحبة مع كمال الذل هي العبادة. هل يمكن أن يكون الإنسان عبدا لغير الله؟ ممكن أش ممكن؟ اذهبوا للهند وانظروا العجائب، انظروا العجائب. ماذا يعبدون الهند؟ يعبدون آلهة لا حصر لها، لا أول أهولة. يعبدون الفرعون بالفار، يا بالفار يا ما هو، كيف تعبد فارا ونفسك تتقزز منه؟ طب أخبرني كيف رضي عنك ربك، ربك الذي تعبده فار، كيف رضي عنك؟ قال: تنبطح له فيأتيك فينهشك ينهشك ينهشك. قال: متى نزل الدم؟ رضي عنك الرب. وإذا الدم ما نزل أنت الرب غضبان عليك بعد. أعوذ بالله. شير يعبدون البقر، يعبدون الفرج، فرج تنظر صورة الفرج، صورة فرج المرأة يعبدونه. صلى الله عز وجل العفو العافية. كثير من أهل الهند إلهه كل شيء، كانوا بشرين له ومش عارف الحق من الباطل. فالذي يعرف الحق من الباطل المسلم الذي يعلم أنه يعبد إلها له فضل عليه، وهذا الإله هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي يدير شأنه، وعلاقته معه علاقة تألق تعبد، فهو إله أي هو المعبود سبحانه وتعالى. أسمع.
وتصرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
إذن ما خلقهم عبثا، خلقهم للعبادة، ما خلقهم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله ما خلق الناس عبثا، خلقهم لغاية، وهذه الغاية هي العبادة إلا ليعبدوا. وتبدأ العبادة من أين؟ من التوحيد. قال غير واحد من السلف، وانظروا في تفسير ابن كثير وانظروا في تفسير ابن جرير، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعرفون، إلا ليوحدون. فهذا التوحيد تكون تنبثق منه الصلاة والزكاة والحج، فهذا كله من أجل أن تعرف الله عز وجل. لذا ثبت في صحيح مسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال فأول ما تدعوهم إليه ادعوهم إلى لا إله إلا الله. في رواية مسلم قال فإذا عرفوا ذلك، إذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الذي لا يعرف لا إله إلا الله ما عرف الله، الذي لا يقر بأنه لا إله إلا الله ما عرف الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. فإن وحد انطلق الآن العبادة كلها الذي يجمعها في كل طاعتك وعبادتك، وأن الله جل في علاه واحد. نعم.
فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، والخلائق كلها كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره لا يساب ولا يعاقب.
حسب، انتبه، سأفصل قليلا لكن أرجو أن تنتبه لي. قلنا لله مشيئتان، له مشيئة شرعية وله قدرة في كونه في خلقه. فالمشيئة الشرعية تظهر واضحة، غاية من خلق الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المشيئة الكونية ليست الشرعية، فإن الله عز وجل له فيها مشيئة. لماذا خلق الله عز وجل الناس في قدرته الكونية وليس في مشيئته الشرعية؟ قال الله عز وجل في أواخر سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحمهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ولا يزالون مختلفين، خلق الله في مشيئته في كونه في إرادته في كونه، خلق الله عز وجل الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، من رحم الله هم الذين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية فيها مشيئة الكونية، المشيئة الشرعية والإرادة الكونية والإرادة الكونية. فالله خلق الناس للاختلاف، وخلق الله عز وجل الشياطين، وخلق الله الشياطين بأي إرادتين؟ إرادة الكونية. لماذا خلق الله الشياطين؟ الشياطين رسل رسل الله وفق مشيئته في كونه للكافرين، للكافر. إن أرسلنا الشياطين للكافرين تأزهم أزا، تقلقهم، تزعجهم. الكافر والضال جند الشيطان، إذا ما مشى الناس على ما هو عليه، وهذا ظاهر في الشهود والمثلية هذه الأيام، ينزعج ويقاتل. فلله عز وجل رسل وفق المشيئة الكونية ووفق الإرادة الكونية، وفق المشيئة الشرعية رسول الله أطهر الخلق، وأحسنوا وأفضلوا، وهم الدعوة للرحمة، وهم الذين يقودون الناس للجنة، ولا تفتح الجنة إلا بعد أن تفتح للأنبياء. وهنالك رسل لله وفق مشيئته وفق إرادته الكونية، وهم الشياطين يرسلون لأهل الشهوات. وأهل الشهوات أن أصبحوا أهل مكنة، يعلمون أن الناس ما انغمسوا في الشهوات فهم السادة. فإذا الإنسان قدر أن يتحكم في شهواته وأن ينال منها الحلال دون الحرام اضمحل هؤلاء. إذا هؤلاء يعملون على إثارة الشهوات بقوة حتى يبقهم السادة. فينبغي أن تفهم لماذا خلق الله الكون، في الإرادة الكونية، في المشيئة الشرعية والإرادة الكونية. ينبغي أن تفهم هذا وأن تعلم الصراع القائم في الدنيا من أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة سيبقى قائما بين جند الله الذين يريدون امتثال مشيئة الله الشرعية، وبين جند الشيطان. جند الشيطان يصنعون وفق إرادة الله الكونية الشرعية. ينبغي أن نفهم هذا، أن نفهم هذا فهما عميقا. وينبغي ونحن نتكلم في سياق لماذا خلقنا الله تعالى وخلقنا لعبادته، أن نعلم أن العلاقة بيننا وبين الله، أن الله عز وجل هو المألوه، هو الرب، ونحن نتأله إليه، نتعبد إليه، فهو الإله الذي يعبد بحق دون خلقه. لذا قال الإمام الشافعي وقال غيره في تفسير قول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك هملا، قال لا يؤمر ولا ينهى، لا يؤمر بالخير ولا ينهى عن الشر. الإنسان يحسب، فالله جل في علا لأنه هو الإله وهو الرب أمرنا بالخير ونهانا عن الشر. وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب، يثاب إن فعلت الخير، وتعاقب إن تركت فعل الخير. فكل العبادة هي أمر ونهي، والأمر قسمان والنهي قسمان. فالأمر جازم وهو الفرض الواجب، وأمر غير جازم وهو المندوب، ونهي جازم وهو الحرام، ونهي غير جازم وهو المكروه. فالعبادة قائمة على أمر ونهي، كل أنواع العبادة. الأحكام التكليفية خمسة، في الفعل الأمر شرط والندب وهو أمر، في النهي الحرام والمكروه وهو نهي، والفرق بين الأول والثاني في النوعين الجزم وعدمه، ويبقى القسم الخامس وهو المباح. والمباح الفعل والترك، سيء افعل إن شئت أو اترك إن شئت، وهذا هو المباح، افعل أو اترك، فالأمر سيء. فالعبادة كل أمر العبادة، توازع العبادة، إنما هي أمر ونهي، ثواب وعقاب، أمر ونهي، أمر جازم غير جازم، ونهي جازم غير جازم. لكن أهل السنة يقولون كما سبق معنا نفعل الأمر بشرطين ونترك النهي بشرطين. الأوامر نفعلها بالشرطين المقبولين عند الله عز وجل للعبادة، ما هما الشرطان؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. النهي تترك النهي احتسابا، تترك النهي احتسابا، احتسابا حتى الله جل في علاه يكتب لك الأجر. فإن تمكنت من فعل نهي فتركته من أجل الله فأنت في طاعة وفي عبادة. نكمل.
وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو طلب العبادة وإرادتها،
إذن الأمر والنهي هو مدار العبادة، فلا ثواب ولا عقاب إلا على فعل الأمر وترك النهي. والله عز وجل عرفنا، وهذا من كرمه علينا، فأعظم منة لله على خلقه أنه عرفه ماذا يحب وماذا يكره، ماذا يبغض سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحقيقة العبادة امتثالها، ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه.
الله جل في علاه خلق الخلق ليقيم الحق، الله خلق الخلق ليقيم الحق، فالحق هي حكمة لله عز وجل من خلقه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. في بعض الخلق تعبد الشمس والقمر، في الأحاديث الصحيحة يقول الله عز وجل: يأخذ الله الشمس فيكورها يوم القيامة ويلقيها في جهنم، يأخذ الله القمر فيكورها فيلقيه في جهنم تبكيتا لأهلها، لأنهم يعبدون الباطل. فالله خلق السماوات والأرض وأقام الشمس والقمر، تفكر. ولنعلم أن الله عز وجل خلق الخلق لهذه الحكمة وهي الحق الذي يترتب عليه دخول الجنة أو دخول النار، والله جل في علا يكسب من سنته جل في علا أن كل أحد يكسب ما صنع. ولتجزى كل نفس بما كسبت. نكمل.
قال المصنف رحمه الله: فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟
إذن الآن هذا الكلام ماذا يريد به المصنف؟ حقيقة مثال مقتدى، صنيع المقريزي مثال مقتدى، ذكر قول الباطل زيفها ثم ذكر قول الحق فصله وكان هنيئا مريئا، فبعد أن فرغ منه بدأ يبين بطلان الأقوال السابقة، ما نسي الأقوال السابقة. الآن قوله: فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا، خلقت لإقامة الحق وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ هذا رد على مين؟ على الفرقة الأولى، على الذين يقولون خلق الله الأشياء ولا غاية له فيها، القدرية النفاة، الفرقة الأولى. طيب نكمل.
وقال: أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكثر عليهم السواب منا.
هذا رد على من؟ الفرقة الثانية، الفرقة المعتزلة، الذين يقولون نحن الذين نخلق أفعالنا وما نريد منة الله، بندخل الجنة بأعمالنا. هذا قلنا من أبطل الباطل. فهذا الآن أيضا رجع على قولهم بعد أن فصل الحق، رجع على قولهم وكر عليه بالبطلان. ثم جاء الفرقة الثالثة التي سبقت هذه الفرقة، نسمع.
وقال: أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد.
الفلاسفة المتألهة وغلاة الصوفية يقولون: لماذا خلقنا؟ لنروض نفوسنا على الطاعات. ليش نروض نفوسنا على الطاعات؟ لأن فيها قوى سبعية وقوى بهيمية، فنريد القوى السبعية والبهيمية أن نهذبها فنعبد الله عز وجل. انتبه، إذا كنتم إن شاء الله أغلبكم سمع تفسيري لسورة الفاتحة، قلنا الفاتحة تبدأ بالحمد ثم تمر بالعبادة ثم الهداية ثم النعمة، هذه المرة أربعة. وقلنا لا يكون العبد حامد إلا وهو عابد، ولا يكون مهتدي حتى يكون عابد، ولا يكون صاحب نعمة حتى يكون مهتدي، فالصلة وثيقة. الآن وقلنا أن صاحب العبادة قد يكون صاحب عبادة ضال، مثل هؤلاء الناس متألية، المتألية لا يثبتون وحدانية الله ولا يثبتون أن الله خالق كل شيء، هم يحتاجون العبادة، يحتاجونها حتى يهذبوا أنفسهم، وليس لأن الله هو الذي يستحق الألوهية والصلة بيننا وبينها وبينه التي لا تنتج صفة التأله والتعبد. فليس كل عابد مهتدي. فمتى يكون إنسان مهتدي؟ حتى يقول إياك نعبد إياك نستعين، فينتقل من العبادة إلى الهداية. وليس كل مهتدي واصف نعمة. متى يكون الإنسان صاحب نعمة؟ حتى يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ السلف الصالح، الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا يكون الإنسان صاحب نعمة حتى يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهداية بينت بكل أشكالها وكل ألوانها، بينت بإهدنا الصراط ثم بأصحابه صراط الذين أنعمت عليهم ثم بأضداده غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا يوجد بيان أكثر من هذا البيان. من صاحب هذا البيان؟ صاحب النعمة. وصاحب النعمة هي أعلى درجات العبادة، أعلى درجة من درجات العبادة بعد أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين أن تسأل ربك أن تبقى سالكا طريق السابقين متجنبا طريق المغضوب عليهم ربهم. أعلى درجة من درجات التي يحبها الله تعالى التي ذكرها في سورة الفاتحة النعمة. وهذه درجة النعمة أن تبقى سالكا لمن قبلك. ولذا كانوا يقولون كما قال أيوب السختياني، قال إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا استطعت لا تحك رأسك ما تفعل شيء إلا بأثر فافعل. لذا هذه الخربطة أوقعت الفقهاء في قصة أعلم الناس بأحوال السلف الإمام أحمد. الإمام أحمد ما سئل عن مسألة إلا ويقول بقول من قبله. ولشدة اطلاع الإمام أحمد على من قبله قالوا عن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه. قالوا عنه محدث وليس بفقيه، ما عنده فقه، كله قال فلان قال فلان قال فلان. هل يوجد شيء أحسن مما كان عليه الإمام أحمد؟ ما يقول قولا إلا وهو مسبوق. بعض الناس قال والله أنا حضرت الدروس فلان وعلان، قال ما عنده جديد، ما عنده شيء جديد. ألا يكون عنده جديد، هذا أحسن ما أحسن حسناته، أن يبقى متبعا للسابقين. ماذا عند المتأخرين؟ الجديد يا أصحاب الجديد، ماذا عندكم؟ هل كل الخير إلا في اتباع من سبق وكل الشر في ابتداع من خلف؟ فهذا مدح وليس هو بذم. طيب نسمع إذن هو رد في القول الأول على الطائفة الأولى ثم قال أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب المنة، رد على الطائفة الثانية أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد، رد على الطائفة الثالثة، وبقي القول الأخير وهو نقف عنده ولا نمشي قليل. طيب نمشي قليل نمشي قليل.
قال المؤلف رحمه الله: وإذا تأمل الذي الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي.
إذا تأمل اللبيب صاحب العقل الراجح بين هذه الأقوال وما دل عليه صريح الوحي، المراد صريح ما ورد في الوحي في جميع النصوص، بلا شك أنه عرف الحق وتبين الحق. اسمع.
قال: علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره.
إذن ما معنى العبادة؟ أفعال الظاهرة والباطنة والتي فيها المحبة الكاملة والخضوع الكامل والانقياد التام لله سبحانه وتعالى. كل ما يحب الله ويرضى، الأفعال الظاهرة والباطنة، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. فخلق الله الخلق لعبادته ولم يخلقهم لمجرد مشيئته أو لأن الناس لا يرتبطون بإرادته أو مشيئته الشرعية. فهم يفعلون العبادة محبة له وطمعا بجنته وخوفا من عذابه. الأصل في العبادة المحبة، والمحبة لها ركنان: كمال العبادة لها ركنان كمال المحبة مع كمال الانقياد، فهذه هي أصل العبادة. لا بد من الأمرين: كمال المحبة مع كمال الانقياد. محبة مع عدم انقياد لا حرج فيه، تحب الدينار، تحب الدرهم، تحب الزوجة، تحب الأصحاب، مع عدم ذل لا حرج فيه، وهذا ليس عبادة. أن تذل لجبار ذل مع عدم كمال المحبة ليست هذه عبادة. العبادة لابد من أمرين: كمال محبة مع كمال ذل. محبة مع عدم ذل ليست عبادة، ذل مع عدم محبة ليست عبادة. العبادة كمال المحبة مع كمال الذل مدموجين مجتمعين بإرادة العبد، هذه هي العبادة. أنت عبد لله تحب الله، وحب الله مقدم على كل حب، ومع المحبة ذل، يظهر الذل، يظهر الذل في صنيعك، صلاتك. العرب عن كبر ابن خلدون بقول العربي عن جهل لا يروضه إلى الطاعة. دعي بعض العرب إلى الصلاة فنظر كيف الصلاة، قال: أضع استي فوق رأسي ذل ذل، لكن ذل في مقام محبة عبادة. أنا أضع رأسي بإرادتي. إذا سئلوا عن وضع اليمين على الشمال الصدر في الصلاة، تقف في الصلاة هكذا تضع يمينك على شمالك، قال: هذا ذل، هذه وقفة ذل. لكن هذه وقفة ذل مع محبة عبادة، هذه ذل مع محبة. أفعل ذلك بإرادتك وأفعل ذلك مع كمال محبتي، بأن أضع رأسي فوق رأسي وأن أضع يميني على شمالي على صدري كالمسكين، بل هي المسكنة، تكون مسكين بين يدي الله عز وجل. فهذه ذل، كمال الذل مع كمال المحبة تولد إيش؟ تولد عبادة. العبادة كمال ذل مع كمال محبة، هذه هي العبادة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه.
أي محبة مع ذل، محبة شرعية، كمال المحبة المراد مع ذل، لا يحب سواه، لا تحب مع ذل. أما إن أحببت مع الله غيره من غير ذل فلا حرج. أما الحب والذل هذه خالصة لمن؟ خالصة لله. نعم. وهذا الذي يقتضي التفصيل في المحبة. أسمع.
وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه.
إذن تحب، تبه، تحب ما يحب الله لأجله وفيه، حبك في الله، وتحب من أجل الله. وهذا يستدعي أن نذكر بأصل سنفصله في الدرس القادم، أنه لا يحب أحد لذاته إلا الله. هل نحب رسول الله؟ نحب رسول الله، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمحبتنا لله؟ لا، محبتنا لله الأصل، ولا يحب أحد لذاته إلا الله. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو فرع من حبنا لله، ولذا جعل الله حب اتباع رسول الله هو الامتحان. امتحان إيش؟ امتحان المحبة. حبنا لرسول الله هو امتحان المحبة. فنحن نحب لله، نحب من أجل الله سبحانه وتعالى. طيب، هل كمال الحب مع كمال الذل اللي قلنا عنه إيش؟ طاعة، العبادة. هل حبنا لرسول الله مع ذل؟ لا. الذل لمن؟ لله. الذل لله لأن الله الذي خلقنا، ولأن الله الذي رزقنا، لا نذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه، نقدم أمره، لكن حبنا له صلى الله عليه وسلم هو فرع من حبنا لله، فليس هو حب منفصل أو مساو لحب الله سبحانه وتعالى. نحبه سبحانه ونحب ما أحب، فنعظم ما عظم، ونحقر ما حقر. ولذا نحن لا نعظم ما حقر الله، ولا نحقر ما عظم الله. فإن فعلنا فإذا محبتنا لله ليست محبة تامة كاملة. نعم. قال: وإنما يحب ما يحبه لأجله فيه، لا معه، لا نحب مع الله. إذا قلبنا يتسع لمحبة رسوله ومحبة الصالحين ومحبة العمل الصالح، هل هذا يتناقض مع حبنا لله؟ لا، لأن هذا كله هو آثار محبتنا لله سبحانه وتعالى، ولا نحب أحدا حبنا له، لا نحب أحدا مع الله كحبنا له، وإنما حبنا فرع عن حبنا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته لأن محبته من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه.
الحب لله عز وجل هو الحب الباقي الدائم النافع في الدنيا والآخرة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا التقي. إذا أحببت أخوك في الله فتحشر يوم القيامة على منابر النور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه كما في صحيح مسلم، وتنتفع بهذه المحبة. الأخلاء بعضهم لبعض يوم القيامة عدو إلا المتقي. حبك لأخيك بتقوى الله وحبك من أجل الله لا مع الله وإنما من أجل الله، هذه محبة فيها طاعة وفيها عبادة وأثرها باق إلى يوم القيامة، بخلاف المحبة التي ليست لله. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. متقي ما تتبقى العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. تسمع آخر فقرة.
قال المصنف رحمه الله: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا
يكفينا إلى هنا. إذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، حقيقة العبودية وسرها كمال المحبة مع كمال الذل، وتتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه ما جاء في كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة وحقيقية المحبة والعبودية لله لا تكون دعوة. هذه الدعوة لها امتحان، والامتحان بينه الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه جاءت في آل عمران لما قال اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني محبة اليهود والنصارى لله امتحان واتباع رسول الله. مجرد بوعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله انقطعت عن كل الخلق ولم تبق إلا لمتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الاتباع الكلي ترك اليهودية والنصرانية للإسلام أو الاتباع التفصيلي في العبادات. فلا العبادة التي لا توافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من ادعى محبته فهي دعوة كاذبة، فهو دعوة كاذبة. ولذا نحتاج الكلام عن المحبة وطبيعة المحبة وأصل المحبة، وأن الأصل في المحبة هو الله جل في علاه، ثم بعد ذلك تتفرع المحبة وأنها الباعث المشوق للطاعة. وهذا الذي نأتي عليه في درسنا الأخير في درسنا القادم، ولا سيما أن العبادة لها أربعة قواعد. القاعدة الأولى: إنما هي قول القلب ثم قول اللسان ثم فعل القلب ثم فعل الجوارح. وبهذا ختم المؤلف أن العبادة لها أربع محال: الأول قول القلب، ثاني قول اللسان، الثالث فعل القلب، والرابع فعل الجوارح. فقول القلب وفعل القلب مدارها المحبة، مدارها المحبة. فالمحبة هي الأصل. يعني من قال أن نعبد الله محبة صحيح، لكن هذه المحبة لا توصل الجنة مثل الطير إلا جناحين خوف الرجاء، بس إيه الأصل؟ أصل المحبة. لذا الإنسان لما يدخل الجنة ينقطع الخوف، ينقطع الرجاء. ولذا أهل الجنة يخبرون عن أنفسهم: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. حزن متى يذهب؟ لما تدخل الجنة. فالخوف والرجاء لما تدخل الجنة يتحقق مأمون ويزول المحذور وتبقى المحبة. المحبة لها منزلة كبيرة، المحبة لها منزلة كبيرة، ولذا من أحب من عبد الله بالمحبة لا ينقطع. كالعامل، العامل إن عمل مقابل أجر أو خوف من عقاب انقطع، وأما العامل إن كان انطلاقه في عمله إنما هو المحبة فهو لا ينقطع. ولذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فرغت انصب. العقل يسمع لما تعمل عمل صالح ينصرف الذهن، فإذا فرغت ارتاح، لكن قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب. شو يعني فانصب؟ ابدأ بعمل جديد واتعب تعب جديد، وكلما فرغت هكذا حاله، وكل فلا تفرغ عن العبادة أبدا. وما هو سر قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب؟ السر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله المحبة. هل النبي كان يخاف ويرجو؟ هو سيد الخاشي وسيد الراجي، لكن الباعث الأصلي والمشوق الفعلي للعابدين إنما هو محبة الله وأثر محبة الله عظيمة في النفس، وهذا الذي نأتي عليه في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.